بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين،
قال في كتابه عمدة الأحكام في باب الرهن وغيره: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فتقدم في اللقاء الماضي التعليق على هذا الحديث من أربعة أوجه، وبقيت التتمة أو تتمة الأوجه في شرح هذا الحديث. ونبدأ بالوجه الخامس، وهو متعلق بالغريب والمعاني. قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. مطل، المطل هو التسويف والمدافعة. المطل هو التسويف والمدافعة. بالدين ونحوه، وهو الليان، وهو ليانه أو الليان. والمطل مأخوذ من مطل الحديد، من مطل الحديد أي مده كالامتطال والمماطلة، والمطال بالكسر يقال مطله، يقال مطله حقه، وبه مطلا، وامتطله وماطله، ماطله به مماطلة ومطالا، وهو مطول ومطال كصبور وصبار. المطل مد الحبل في أساسه، أيضا في اللغة مد الحبل، ويقال أيضا مد الحديد وسبكه وطبعه وصوغه، وإنما يتأتى هذا بعد تحميته ومده، ويصاحب هذا المد الضرب ليسبك ويدار على الكيفية التي أرادها صانعه. ولهذا يقال في من يتعاطى مثل هذا المطال، يعني الصانع. وحرفته يقال فيها المطالة بالكسر، الحرفة المطالة بالكسر. فكل ممدود ممطول، كل ممدود ممطول. إذن نفهم من هذا أن المطل في اللغة يطلق على
معنيين كما قلت أولا التسويف والمدافعة، وكذلك يطلق ويراد به المد والإطالة، المد والإطالة. أما ما يراد به شرعا، ما يراد بالمماطلة شرعا، فيقول في هذا العلامة أبو العباس القرطبي رحمه الله في المفهم، قال: منع قضاء ما استحق أداؤه، منع قضاء ما استحق أداؤه مع التمكن من ذلك، مع التمكن من ذلك وطلب المستحق حقه، بمعنى أنه منعه إعطاء الحق من غير عذر، فكأنه منع أداء الحق لصاحبه وأطال في ذلك، وأطال في ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام: مطل الغني، مطل الغني، هو من باب إضافة المصدر للفاعل، من باب إضافة المصدر للفاعل، لأن المعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه، أن يمطل بالدين بعد استحقاقه، وهذا بخلاف العاجز، هذا بخلاف العاجز. إذن هو مصدر مضاف لفاعله، مصدر مضاف لفاعله. الغني هنا عند الفقهاء يقولون عن الغني من لا تحل له الزكاة، الغني من لا تحل له الزكاة، واختلفوا فيه على أقوال عديدة أو عدة، وليس هذا مكانها، أعني ذكر الخلاف، فمحل بسطه في كتب الخلاف بارك الله فيكم. لكن المراد بالغني هنا في هذا الحديث، المراد بالغني هنا في هذا الحديث من قدر على الأداء فأخره، من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيرا، ولو كان فقيرا، بمعنى أن عنده المال الذي وجب عليه أن يؤديه، وحل الوقت وطلبه صاحبه، والمال الذي عنده يؤدي به الحق الذي عليه ولو كان فقيرا، فهذا هو المراد، أنه يستطيع الوفاء ولو كان ماذا؟ ولو كان فقيرا. قال شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله: الغني هنا هو القادر على الوفاء، وإن كان قد يسمى فقيرا في عرف الناس، وإن كان يسمى فقيرا في ماذا؟ في عرف الناس. فهنا المراد اعتبار قدرته على ماذا؟ على الوفاء، اعتبار قدرته على الوفاء، فهو بهذا المعنى غني، هو بهذا المعنى غني. مطل من حاله كذلك ظلم، مطله من حاله كذلك ظلم، بمعنى منعه من وفاء الحق الذي عليه لمن يستحقه ظلم منه، ظلم منه. أخرج الإمام أحمد في المسند قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل لسفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني مرفوعا، فقال سفيان: نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المطل ظلم الغني، المطل ظلم الغني، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وأخرج هذا الحديث أيضا الإمام ابن ماجه في السنن قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج به بمثل لفظ الإمام أحمد. فهنا تعيين في إسناد ابن ماجه للإمام سفيان، وأنه ابن عيينة للثوري. وأخرجه الإمام النسائي في المجتبى عن شيخه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، والظلم مطل الغني. فيه تقديم وتأخير، تقديم: والظلم مطل الغني. والإسناد في سائر هذه الألفاظ صحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عقب رواية النسائي التي ذكرتها قبل: الظلم مطل الغني، قال: المعنى أنه من الظلم، لا أنه كل الظلم، لا، لكنه أن المراد أنه من الظلم، وأطلق ذلك للمبالغة والتنفير، أطلق ذلك للمبالغة والتنفير عن المطل. ثم قال: وقد رواه الجورقاني أو الجوزقي من طريق همام عن أبي هريرة بلفظ: إن من الظلم مطل الغني، من الظلم مطل الغني. قال الحافظ: وهو يفسر الذي قبله، يفسر الذي قبله، انتهى. خير وأولى ما فسر به الحديث بالحديث نفسه، إن كان من بعض ألفاظه وطرقه الثابتة أو من طريق أو لفظ آخر لحديث آخر كما بيناه مرارا. وأخرج الإمام أبو داود في السنن وسكت عنه، والنسائي في المجتبى من طريق عبد الله بن المبارك عن وبر بن أبي دليلة أو دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لي الواحد يحل عرضه وعقوبته، لي الواحد يحل عرضه وعقوبته. زاد الإمام أبو داود عقبه قال: قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له، يغلظ له، وعقوبته بحبسه أو يحبس له، يحبس له. يعني جاء يفسر معنى يحل العرض والعقوبة. ما معنى يحل العرض؟ أي يغلظ له في المطالبة، وأنه قد مطلني وظلمني وأكل حقي في شكايته إلى القاضي، فهذا يباح له أن يقول فيه ما فعل، وعقوبته بأن تنزل عليه ماذا؟ العقوبة، وهي ماذا؟ الحبس، على تفسير الإمام عبد الله بن المبارك. وأخرجه الإمام ابن ماجه في السنن، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا وبر بن أبي دليلة الطائفي قال حدثنا محمد بن ابن ميمون مسيكة ابن مسيكة قال وكيع وأثنى عليه خيرا عن عمرو بن الشرير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد، لي الواجد، آسف لعلي قلت الواحد هناك والواجد، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته. قال علي الطنافسي، عقبه علي بن محمد شيخ ابن ماجه الثاني، قال: يعني عرضه شكايته، وعقوبته سجنه. فهذا تفسير من شيخ ابن ماجه علي بن محمد الطنافسي. وأخرجه الإمام أحمد أيضا في المسند، فقال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح بالإسناد المتقدم عن وبر بن أبي دليلة إلى آخره، لكن الإمام رواية الإمام أحمد جعل التفسير تفسير إحلال العرض والعقوبة من كلام الإمام وكيع. قال وكيع: عرضه شكايته وعقوبته حبسه. إذن اجتمع عندنا أن هذا التفسير قد وقع من نحو ثلاثة من ماذا؟ من رواته: الإمام عبد الله بن المبارك، وعلي بن محمد طنافسي، وكذلك وكيع بن الجراح، وكيع ابن الجراح. ولا مانع من أن يكون الطنافسي قد أخذه من شيخه الإمام وكيع بن الجراح، فهو تلميذه وحكاه عنه رحمه الله، أي عن نفسه، لا مانع من ذلك. وهذا الحديث قد علقه الإمام البخاري في الصحيح في كتاب الاستقراض، بوب تحت باب لصاحب الحق مقال، لصاحب الحق مقال، وذكره تحت هذا الباب فقال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لي الواجد، إلى آخر الحديث. قال الحافظ في الفتح أن هذا اللفظ المعلق قد وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما، وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيه بلفظه، ثم قال الحافظ: وإسناده حسن. وذكر الطبراني أنه لا يروى إلا منها إلا بهذا الإسناد. أضيف إلى من تقدم أن الحديث أيضا أخرجه الحفاظ ابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك وغيرهما، وصححه ابن حبان والحاكم أيضا على شرط الشيخين. وصحح الحديث أيضا الحافظ ابن الملقن في البدر المنير، وحسنه ابن العطار في العدة، وكذلك الألباني رحمه الله في تعليقه على سنن أبي داود وغيره. والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمراد باللي في قول عليه الصلاة والسلام لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، اللي بفتح اللام وتشديد الياء هو المطل، هو ماذا؟ هو المطل الوارد في حديث الباب. والواجد بالجيم كما قال كما في الحديث بالجيم، المراد بالواجد هنا الموسر، وهو الغني في حديث ماذا؟ الباب. إحلال عرضه كما تقدم في من ألفاظ بعض الرواة كعلي بن محمد أنه شكايته، وإحلال عرضه بأن يشكوه إلى القاضي كما قلت، فيقول ظلمني، مطلني، أخذ حقي، ما وفاني، ما طل، إلى غير ذلك من هذه ماذا؟ الألفاظ المشعرة بأنه مظلوم، المنطول مظلوم. والعقوبة أن تكون بالتعزير، ومن ذلك ماذا؟ حبسه، ومن ذلك حبسه، لا يعني بالضرورة أن يحبس، لكن لو حبسه جاز، ولو غلظه وعنف عليه وشهر به جاز. التعزير بأي نوع من ذلك يرجع إلى ماذا؟ إلى القاضي، إلى القاضي. قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، جاء في رواية عند الإمام أحمد في المسند قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليحتل، ومن أحيل على مليء فليحتل. إذن أتبع هنا بمعنى أحيل، فليحتل هي بيان لمعنى فليتبع. أما قلنا أن هذا الحديث متعلق بالحوالة كما مر بيانه في اللقاء المنصرم، بمعنى إذا أتبع فليتبع، أي إذا أحيل المرء بحقه على مليء آخر فليحتل، فليتبع أي فليحتل، أي فليقبل الإحالة، فليقبل ماذا؟ الإحالة، وليتبع ما أحيل أو من أحيل عليه. واضح؟ من أحيل عليه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: قوله عليه الصلاة والسلام فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، قال: المشهور في الرواية واللغة كما قال النووي إسكان المثنات في أتبع وفي فليتبع، المثنى يعني التاء الفوقية. المشهور في الرواية واللغة كما قال النووي، هكذا يحكي، وهو كذلك هكذا حكاه النووي في شرح مسلم، أنه بإسكان المثنات في أتبع، يعني اللفظة الأولى أتبع، وفي فليتبع اللفظة الثانية، وهو على البناء للمجهول، مثل إذا أعلم فليعلم. قال: تقول تبعت الرجل بحقي، أتبعه تباعة، بالفتح، إذا طلبته، إذا طلبته. ثم قال: وقال القرطبي، يحكي الحافظ، أما كلام القرطبي هذا في المفهم، قال: أما أتبع فبضم الهمزة وسكون التاء مبنياً لما لم يسمى فاعله عند الجميع. هكذا يقول القرطبي أنه عند ماذا؟ الجميع. أما فليتبع فالأكثر على التخفيف، وقيده بعضهم بالتشديد والأول أجود، يعني التخفيف. انتهى يقول الحافظ ابن حجر. ثم تعقب الحافظ ابن حجر ما قاله القرطبي من أن اللفظة الأولى هكذا عند ماذا؟ عند الجميع. قال: وما ادعاه من الاتفاق على أتبع، يعني دعاه من؟ القرطبي. يرده قول الخطابي إن أكثر المحدثين يقولونه بتشديد التاء إذا اتبع. ثم قال الخطابي: والصواب التخفيف، إلى أن قال الحافظ: ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر، وفيه بلفظ: فإذا أحلت على مليء فاتبعه. قال: وهذا بتشديد التاء بلا خلاف، بلا خلاف. انتهى كلام من؟ ابن حجر رحمه الله. أقول: كلام الخطابي الذي نقله عنه الحافظ من حكاية عن أكثر المحدثين بالتشديد وأن الصواب فيه التخفيف في اللفظة الأولى، ذكر هذا الكلام بالمعنى يعني بالفحو، وكلام الحافظ الخطابي في أكثر من كتاب، فذكر هذا في المعالم، معالم السنن. فقال أصحاب الحديث: يقولون إذا اتبع بتشديد ماذا؟ التاء. نقل هناك الحافظ ابن حجر أنه قال: والصواب ماذا؟ التخفيف. هنا في المعالم قال عن ضبط المحدثين هذا الذي نقله عنه، قال: وهو غلط، وصوابه أتبع، ساكنة التاء على وزن أفعل. هكذا قال في ماذا؟ في المعالم. أما في الغريب فقال أكثر المحدثين، لكن في المعالم نسبه إلى أصحاب الحديث، هنا في الغريب قال أكثر، وفرق بين التعبيرين. قال أكثر المحدثين يقولون إذا اتبع نعم بتثقيل التاء، والصواب ماذا؟ إذا أتبع، يعني بالتخفيف. ونحو ما قاله في الغريب قاله أيضا في كتابه إصلاح غلط المحدثين. قال العلامة الفاكهي في الرياض: صوابه في ضبط الكلمة، صوابه في التاءين أتبع فليتبع، صوابه في التاءين السكون. وبعض بعض المحدثين والرواة، هنا زيادة إلى من؟ النسبة ليس إلى أصحاب الحديث، إلى الرواة. قال: وبعض المحدثين والرواة يقولونه بتشديدهما. فهو يحكيه عن بعض المحدثين وكذلك من؟ الرواة. فرق بين المحدث والراوي. إذن يضاف إلى هذا الضبط أنه ضبط لبعض رواة الحديث، ضبط لبعض ماذا؟ رواة الحديث. إذن هل هو غلط كما قال الحافظ الخطابي رحمه الله ليس كذلك، إنما صحيح وأصح، هو صحيح وأصح. بارك الله فيكم. قوله عليه الصلاة والسلام على مليء، المليء بالهمز، مليء بهمز مأخوذ من الملاء، يقال ملؤ الرجل، ملؤ بضم اللام الرجل، أي صار ماذا؟ مليا. قال الكرماني المليء بالتسهيل أو بالتخفيف، المليء كالغني لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، فاقتضى أنه بغير همز وليس كذلك. قال الخطابي رحمه الله إنه في الأصل، أصل الكلمة بالهمز مليء، ومن رواها بتركها، لأنه في بعض ألفاظ الحديث ومن أحيل إلى ملي فليحتل، في بعض ألفاظ الحديث ملي بغير همز. قال الخطابي رحمه الله إنه في الأصل بالهمز، ومن رواه بتركها فقد سهله. والمراد به هنا المليء بالهمز كما قال ابن الأثير في النهاية الغني، الثقة الغني، الثقة الغني. نقل بعض أهل العلم كالإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني، وأبي الفرج ابن قدامة في الشرح الكبير، وابن مفلح في المبدع، والمرداوي في الإنصاف، وغيرهم من أهل العلم، أن الإمام أحمد بن حنبل فسر المليء بأن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه. لما يقال مليء من اجتمعت فيه هذه ماذا؟ الأوصاف، مليء في ماله أو بماله، ومليء بقوله، ومليء ببدنه. هؤلاء العلماء وغيرهم نقلوا هذا، أن الإمام أحمد فسر المليء بهذا. واضح؟ الوجه السادس، سبق أن ذكرت في الوجه الثاني في اللقاء الماضي من الشرح، وهو الكلام عن تخريج الحديث، أن قلت إن الحديث عند الإمام البخاري جاء بلفظ فإذا أتبع أحدكم إلى آخر الحديث، فإذا بالفاء، وأنه جاء عند مسلم بماذا؟ بالواو إلى آخر الكلام بلا تكرار. وذكرت هناك أن هذا التفرقة بين الفاء والواو لها أثر في فقه الحديث، أليس كذلك؟ جاءت المناسبة الآن، فأنا أعلق بما تقدمت الإشارة إليه. بيان هذا أن الحافظ ابن الملقن في الإعلام نقل عن العلامة الرافعي في شرحه للوجيز، في شرحه لكتاب الوجيز، أن الرافعي قال إن الأشهر، انتبه معي، قال إن الأشهر ينقل عن الرافعي إن الأشهر في الرواية وإذا أحيل بالواو دون الفاء هكذا. ثم قال يعني الرافعي: فعلى التقدير الأول هو مع قوله مطل الغني ظلم جملتان لا تعلق للثانية بالأولى. يعني هذه جملة لها معناها ودلالتها، وهذه جملة لها معناها وماذا؟ لا تعلق لها للثانية بماذا؟ بالأولى. ثم مثل له بقوله قال: كقوله صلى الله عليه وسلم: العارية مردودة والزعيم غارم. هاتان جملتان لكل منهما فقه، لا علاقة للزعيم الغارم بالعارية ماذا؟ المؤدى. يريد أن هذه لا تعلق للثانية بماذا؟ بالأولى. ثم قال: وعلى الثاني. وعلى ماذا؟ وعلى الثاني يعني بالفاء. يجوز أن يكون المعنى في الترتيب أنه إذا كان المطل ظلما من الغني فليقبل من يحتل بدينه عليه، فإن الظاهر أنه يحترز عن الظلم يعني الثاني ولا يمطل، يعني لا يمطل بصاحب ماذا؟ صاحب الحق. هكذا عرفتم الفرق؟ إذا قلنا بالواو صارت جملة مستقلة مستأنفة، وإذا قلنا بالفاء تأتي على الترتيب. إذن يقبل ماذا؟ الإحالة. هكذا نقل الحافظ ابن الملقن عن الرافعي في شرح ماذا؟ الوجيز، ولكنه اختصر الكلام والمعنى كذلك كما قال. اختصر كلام الرافعي أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح، ونقل عن الرافعي أنه ذكرها بالواو، أن الأشهر في الرواية ماذا؟ بالواو. إذن عندنا اثنين من أهل العلم الشافعية ينقلون عن الرافعي الشافعي أنه أثبته في شرح الوجيز بأن الأشهر بالواو. افهم هذا. أقول: إلا أنه جاء في المطبوع من طبعتي شرح الوجيز للرافعي في المطبوع طبعتين، رجعت إلى طبعتين منهما في شرح الوجيز للرافعي، يقول: الأشهر من الرواية فإذا أحيل أحدكم بالفاء فعلى التقدير الأول هو مع قوله مطل الغني ظلم جملتان لا تعلق للثانية بالأولى لقوله العارية مردودة والزعيم ماذا؟ غارم، إلى آخر الكلام. أنت تلحظ أن بين النقلين، بين ما نقله الحافظ ابن الملقن عن الرافعي وما اختصره الحافظ ابن حجر من كلام الرافعي أيضا، وبين المطبوع في مغايرة، وهي واضحة. والأظهر والأقرب إلى الصواب أن المطبوع من الطبعتين قد لحقه ما لحقه، إما من الناسخ وإما من الطابع، ومن الطابع أقرب، لأن الكلام وبيانه وسياقه في المطبوع غير مستقيم البتة، غير مستقيم البتة، ولكن الذي نقله الحافظ ابن الملقن وما اختصره الحافظ ابن حجر مستقيم المعنى وظاهر الدلالة لا إشكال فيه، لكن على المطبوع مشكل. ولا أظن أن الرافعية يقع في مثل هذا، ويقع في هذا الخلط عدم التفرقة بين دلالة الفاء ودلالة الواو في مثل هذا السياق، عرفتم؟ إذن سياق المطبوع فيه ركة وعدم استقامة، فيه ركة وعدم استقامة ظاهرة، هذا من باب التنبيه، وكما يقال بين معترضتين، قد ترجع فتجد أن بينهما ماذا؟ مغايرة. هل تفرد ابن الملقن بهذا؟ لا، وأنا لم أتتبع غيره أيضا إلا الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد يوجد غيرهم،
الله أعلم.
فهمتم؟ إذن دقق فيما تقرأ، وانظر في الدلالة، ولا تكن ماذا؟ كما يقال أن تقرأ بغير إدراك وبغير ماذا؟ فهم. استحضر ذهنك واقرأ قراءة فاحصة متأنية، لا تستعجل، دائما العجلة لا تأتي إلا بماذا؟ بالندامة، كما يقال أن العجلة أم الندامات، أم الندامات. وضح هذا، بارك الله فيكم. الوجه السابع في تكييف الحكم، تكييف الحكم التكليفي للحوالة. لماذا؟ للحوالة، تكييف الحكم التكليفي للحوالة. تقدم الكلام عن حكم الحوالة عموما وأنها ماذا؟ مشروعة. نتكلم الآن عن تكييف حكمها التكليفي. أقول تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى على هذه المسألة انطلاقا من الأمر الوارد في حديث الباب فليتبع، أو في لفظ أحمد فليحتل. هل الأمر فيها في هذه اللفظة للوجوب أم للاستحباب؟ أهو للوجوب أم للاستحباب؟ وبناء عليه فإن أهل العلم أقول اختلفوا في تكييف حكم الحوالة على قولين. القول الأول أن الأمر فيها ليس للوجوب في هذه اللفظة فليحتل فليتبع، الأمر لام الأمر هذه ليست لماذا؟ للوجوب. وهم القائلون بأنها ليست للوجوب لهم رأيان في هذا، اتفقوا على أنها ليست للوجوب، لكن على ماذا يكيف؟ قالوا إنه أمر ندب واستحباب، أمر ندب واستحباب. وقال آخرون إنه أمر إباحة، وفرق بين الإباحة والاستحباب، أمر إباحة وإرشاد. عموما القول بأن الأمر ليس للوجوب، ليس ماذا؟ للوجوب، هو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عن الحنابلة. والوجه عندهم أن الأمر جاء بعد الحظر، أن الأمر جاء بعد ماذا؟ بعد الحظر، وما كان كذلك فهو صارف للأمر عن الوجوب، صارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله في آيات أخرى. كذلك الوجه عندهم أن الحوالة هي من باب المعروف والتيسير على المعسر، وهذا التيسير والتعاون من باب الاستحباب لا من باب ماذا؟ الوجوب. لا يكيف هذا إلا من باب ماذا؟ الاستحباب. كذلك أن الحقوق لا تنتقل من ذمة إلى ذمة، أن الحقوق لا تنتقل من ذمة إلى ذمة إلا بالتراضي.
إلا بماذا؟
بالتراضي. وعليه فلا يجب على المحال قبول الحوالة إذا لم يرضى، يعني إذا لم يرضى. قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: حديث يونس ابن عبيد عن نافع عن ابن عمر، يعني في الحوالة أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه. قال ابن عبد البر: هذا عند أكثر الفقهاء ندب وإرشاد لا إيجاب. لا ماذا؟ لا إيجاب. الحقيقة أيضا فيما تعلق بالصرف، بصرف الأمر إذا الاستحباب أو الإباحة، للحنفية في هذا تفصيل جيد، فقد قال ابن الهمام رحمه الله: أكثر أهل العلم على أن الأمر المذكور أمر استحباب، أن الأمر المذكور أمر ماذا؟ استحباب. وعن أحمد الإمام أحمد الوجوب، سيأتي القول الثاني بحول الله. ثم قال: والحق الظاهر أنه أمر إباحة، وهو دليل، أو وهو دليل جواز نقل الدين شرعا أو المطالبة، فإن بعض الأملياء عنده من اللدد في الخصومة والتعسير ما تكثر به الخصومة والمضارة، هو مليء لكن لما تأتي تطلبه يعني يماطل ويتكذا، يعني يحاول أن يعسر على صاحب ماذا؟ الحق، عنده لدد، أعوذ بالله. يسبب هذا أن تكثر ماذا؟ الخصومة والشحناء والبغضاء بين الناس. قال: فمن علم من حاله هذا لا يطلب الشارع اتباعه بل عدمه، خاصة إذا ما أحالك إلى الثاني. الأول قد يكون معسرا ما عنده، لكنه أحالك إلى على مليء آخر، لكن هذاك عنده مشكلة، عنده هذا اللدد وعنده هذا التعسير، هل يجب عليك أن تذهب؟ ليس عليك بواجب ذلك. قال: فمن علم من حاله هذا لا يطلب الشارع اتباعه بل عدمه لما فيه، يعني لو ذهبت لما فيه من تكثير الخصومات والظلم. وأما من علم منه الملاءة وحسن القضاء فلا شك في أن اتباعه مستحب، لما فيه من التخفيف على المديون والتيسير عليه. ومن لا يعلم حاله لا ندري من أحلت عليه أهو كذلك أم لا؟ قال فمباح، هكذا خرج الأمر على هذه الأوجه، وقد يعني دقق رحمه الله وأصاب. نعم، وضح هذا الوجه الذي أو القول الثاني من القولين، أن الأمر في تكييفها، أن الأمر ماذا؟ للوجوب. قلنا أن الأول للاستحباب،
وهذا قول الجماهير وهو رواية عن
الحنابلة. أما الثاني فهو أن الأمر فيها لماذا؟ للوجوب، وعليه يجب قبول الحوالة،
يجب
قبول الحوالة لمن أحيل، لمن أحيل على غيره من هؤلاء الذين أحيل عليهم، وأن يكون ماذا؟ مليا. قال بالوجوب أبو ثور والإمام ابن جرير رحمه الله، وهو وقول أهل الظاهر كذلك، وهو مشهور مذهب الحنابلة، مشهور مذهب
الحنابلة على أن يكون ماذا؟ مليئا،
على أن يكون ماذا؟ مليئا. وجه القول بالوجوب ظاهر الخبر، ظاهر ماذا؟ الخبر، وأن الأمر لا صارف له، لا صارف له. وتحت هذا الباب، باب الحوالى، تفريعات كثيرة وتفصيلات كثيرة ليس هذا محل بسطها، ترجع في كتب الفقه والخلاف. لكن أقول بناء على هذا، تقدم أن الإمام أحمد نقل بعض أهل العلم عنه أنه فسر المليء أن يكون مليئا بماله وقوله وماذا؟ وبدنه. ما المراد بهذا؟ أن يكون مليئا بماله، هذا القيد أخرج المعسر، هذا القيد أخرج من؟ المعسر. فإذا كان المحال عليه معسرا، إذا كان المحال عليه معسرا لم يكن مأمورا بالإتباع أو بالاتباع، أن تذهب إلى ذلك بأن تتبعه. لماذا؟ لأنه غير مليء مالا، غير مليء ماذا؟ مالا. عرفنا؟ وكونه الثاني أن يكون مليئا بقوله، هذا القيد يخرج الكذاب والمماطل. فإذا كان المحال عليه كما مر من قول ابن الهمام، لدودا في الخصومة، عسرا في القضاء، ها، لم يؤمر كذلك بماذا؟ لم يؤمر بالإتباع، لأنه غير مليء قولا. قد يكون غنيا بماله، لكنه في قوله ماذا؟ غير مليء، غير ماذا؟ مليء، كأن يكون مماطلا أو كذابا. هذا مما يزيد الأمر على صاحب الحق تعسيرا، يطلب هذا معسر فيحيل إلى ذاك فذاك يماطل، يعني يزداد الأمر على صاحب الحق فيزداد ظلما على ظلم، وهذا لا يجوز. والثالث أن يكون مليئا ببدنه، وهذا يعني أنه يمكن إحضاره عند المحاكمة،
أن يمكن ذلك، أن يمكن ماذا؟ إحضاره لدى
المحاكمة عند الحاكم والقاضي، أما تشكوه وتقول ماذا؟ ما ظلمني، ما طلني، كذا، فيغلظ عليه ويمكن ماذا؟ أيضا عقوبته، ويمكن أيضا ماذا؟ عقوبته. بمعنى إذا لم يمكن إحضاره للمحاكمة شرعا كالأب،
كمن؟
كالأبي، أو لا يمكن إحضاره في العادة إلى المحكمة كالسلطان، لم يكن مأمورا بالإتباع.
لماذا؟ لأنه لا يمكن استيفاء الحق منه، لا يمكن استيفاء ماذا؟
الحق منه. والخلاصة بناء على تفسير الإمام أحمد، كل هذه الحالات التي مرت مليئا بماله وقوله وبدنه، لو أحالك من عليه الحق على واحد من هؤلاء لا يلزمك أن تتحول، لما في ذلك من الإضرار بك وفقدهم شرطا أصيلا كما مر في شروط الحوالة أن يكون مليئا،
وهذا غير متوافر هنا،
غير متوافر هنا. فتبين من هذا أن التفصيل الذي قاله ابن الهمام الحنفي رحمه الله وجيه، وبقي أن الأمر على ماذا؟ على ليس على الوجوب، وإنما هو ماذا؟ على الاستحباب والتفصيل الذي مضى. بارك الله فيكم. الوجه الثامن،
كم لنا؟
56. نعم. هل الحوالة تعتبر من قبيل البيع أم هي عقد إرفاق ومعونة؟ عقد إرفاق ومعونة، ترفق وماذا؟ ومعونة. قولان لأهل العلم، الأول أنها عقد إرفاق ومعونة، وهذا مذهب الحنفية وأكثر المالكية، وأحد الوجهين عند الشافعية، وهو مشهور مذهب الحنابلة، واختاره شيخنا العثيمين رحمه الله ورحم الله الجميع. والثاني أنها من قبيل البيع، قاله بعض المالكية وهو أصح الوجهين عند الشافعية، وقاله بعض الحنابلة. ما هو ثمرة الخلاف إذا قلنا هذا ولا هذا؟ على القول بأنها بيع وهو الثاني، يدخل في الحوالة، يدخل في الحوالة إذا قلنا أنها بيع خيار المجلس،
يدخل فيها ماذا؟
خيار المجلس، ويصح فيها أيضا اشتراط الرهن والضمان ونحو ذلك. أما على القول الأول وهو عقد، أنها عقد ماذا؟ إرفاق ومعونة، فلا يدخل فيها خيار المجلس، ولا يصح فيها اشتراط ماذا؟ الرهن والضمان. وأظهر القولين، أهي عقد ماذا؟ بيع أم إرفاق ومعونة؟ أنه إرفاق وماذا؟ ومعونة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني فيما نقله عنه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، قال: الحوالة من جنس إيفاء الحق، الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع، فإن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ما له كان هذا استيفاء، فإذا أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي له في ذمة المحيل. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحوالة في معرض الوفاء، فقال في الحديث الصحيح: مطر الغني ظلم، فذكر حديث الباب الذي معنا، ثم قال: فأمر المدين بالوفاء ونهاه عن المطل، وبين أنه ظالم إذا مطل، وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء. وهذا كقوله تعالى: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أمر المستحق أن يطالب بالمعروف، يعني يطلب حقه بماذا؟ ابتداء بالمعروف، ما ابتداء بماذا؟ بالشكاية وغير ذلك، بالمعروف. وأمر المدين أن يؤدي بإحسان، يعني لا يماطل، المماطلة منافية للإحسان. ثم قال: ووفاء الدين ليس هو من البيع، ليس هو البيع الخاص وإن كان فيه شوب المعاوضة. لهذا فهم البعض أنه كما قال رحمه الله أنها من باب البيع وليس كذلك، انتهى كلامه. قال الإمام الموفق ابن قدامة في الكافي في فقه الإمام أحمد وهو يتكلم عن الحوالة وأنها نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه، عقد منفرد بنفسه ليست بيعا، بدليل جوازها في الدين بالدين، عليه دين تحيل على آخر، وجواز التفرق قبل القبض، واختصاصها بالجنس الواحد واسم خاص، فلا يدخلها خيار لأنها ليست بيعا ولا في معناه، لكونها لم تبنى على المغابنة، انتهى. علق شيخنا رحمه الله العلامة الفقيه العثيمين على كلام ابن قدامة هذا في تعليقه على الكافي، قال: ومن أجل هذا جاز القرض لأنه عقد إرفاق أيضا، فيجوز مثلا أن أقرضك 10 دراهم وتعطيني عوضها بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين حسب الاتفاق، مع أنني لو بعت عليك دراهم بدراهم لم يجز إلا بشرط القبض في ماذا؟ في المجلس. ولهذا كان القرض إذا جر نفعا إلى المقرض صار إيش؟ محرما، لأنه قصد فيه المعاوضة والمغابنة كما قال المؤلف، يقصد ابن قدامة. إذن هي من قبيل عقد الإرفاق والمعونة، ليست من عقد ماذا؟ البيع، وهو الصواب، انتهى. الوجه الأخير وهو التاسع من فوائد هذا الحديث العظيم: قال الحافظ، قال العلامة ابن العطار في العدة مستنبطا الفوائد، قال: فيه تحريم مطر الغني وغيره ممن عليه حق وهو قادر على القيام به، تحريم مطل الغني وغيره ممن عليه حق وهو قادر على القيام به، قال: كالزوجين فيما يتعلق بكل واحد منهما من الحق الذي عليه.
انظر كيف هذه الشريعة متكاملة، وإن كانت في أبواب البيوع فإن الشرع كامل متكامل لا يغفل جانبا.
بارك الله فيكم. قال: كالزوجين فيما يتعلق بكل واحد منهما من الحق الذي عليه، ثم قال: وقد قال العلماء يجب على كل واحد من الزوجين بذل ما يجب عليه من غير مطل ولا إظهار كراهة، وكذلك الأولاد والوالدون، وكذلك السادات والعبيد، وكذلك الرعاة والرعايا، وكذلك الحكام والمتحاكمون، وكذلك النظار والمنظور عليهم، وكذلك المقدمون والمقدم عليهم، وكذلك كل من له سلطة على شيء ومن هم مسلط عليهم. يجب أن تعطي كل ذي حق حقه من غير مطل ولا كراهة. يأتي الرجل أو الزوج فيطلب من زوجته أشياء أو يرغب إليها في أشياء فتماطل فيها أو تنفذ وهي كارهة، كل هذا لا ينبغي ولا يصح ولا يجوز. كذلك لا يعني ذلك أن تماطل أنت فتظلمها حقها، فخيركم خيركم لأهله
وأنا خيركم لأهلي،
كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح. والخيرية تعني أن لا تماطل وأن لا تظلم وأن لا تفعل ما لا يجوز لك فعله من الفحش القول أو الفعل.
بعض الناس
تجده في خارج البيت كالحمل الوديع، رفيق بالناس يظهر الرفق ويتصنعه،
وإذا ما دخل بيته
خلع هذا الثوب والعياذ بالله، وظهر كأنه ماذا؟ وحش مفترس،
شتام، سباب، صياع،
ما ينادي إلا بالقبح والألفاظ القبيحة المشينة والمعاملات الخشنة مع زوجه وأم أولاده أو مع أبنائه وأولاده عموماً.
أين هذه الخيرية؟
هذا ممن وقع في الظلم بمفهوم هذا الحديث بارك الله فيك وغيره من الأحاديث المنصوصة. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر كما في الصحيح عند البخاري وغيره: وما تجعله في امرأتك صدقة. استحضر هذا، أقل الأحوال استحضر أنك ما تقوم به من هذا الإطعام صدقة، تقرب إلى الله بهذا الفعل. لا تقل لها أنا أتصدق، يا أخي إياك والقول القبيح الجارح،
اترك هذا القول الجارح، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا
من حولك، وقل لهم قولا ميسورة. لابد أن تتكلم بكلام لين رفيق كما كان عليه الصلاة والسلام مع أهله.
ما نطلب منك
ولا يراد منك غير أنك تقرأ هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته زوجه وأولاده وإمائه أو العبيد الذين كانوا أو نحو ذلك، كيف كان يتعامل معهم عليه الصلاة والسلام؟ فتعامل به.
ليست العلة في القراءة، قد يقرأ، البلاء كل البلاء في التطبيق.
طيب لماذا لا نطبق؟ يقرأ بعض الناس في زاد المعاد أو في غيره عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في أبواب الشرع كثيرا، صحيح، ومنها مع أهل بيته وأزواجه وأولاده، لماذا لا نستطيع التطبيق؟ اعلم أنه ثمة خلل فيك.
الخلل فيك، القراءة قد قرأت، المانع، ما المانع من التطبيق؟
راجع نفسك، قد لا تكون لك خبيئة من المعاصي التي تقارفها تمنعك من القيام بهذا الحق. الطاعة تدل على أختها، والمعصية تجر إلى أختها.
وقد ذكرت غير مرة
أثر ابن أبي شيبة، ما قاله ابن الزبير رحمه الله ورضي عنه لابنه عروة بن الزبير لابنه، قال: إذا رأيت الرجل يأتي الطاعة فاعلم أن له عنده منها أخوات، وإذا رأيت الرجل يأتي المعصية فاعلم أن له عنده منها أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها والمعصية تدل على أختها، أو كما قال رحمه الله عند ابن أبي شيبة. انظر راجع صحح،
لا تتكبر،
إذا وقعت في غلط لا تكابر، ليس هذا فيها كسر النفس، أنت الأب وأنت الأخ الكبير، لا كيف أقع، كيف أراجع نفسي، كيف، لا ما في. الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. ارجع ربي نفسك على أن ترغم أنفك في التراب، أن تنقاد للحق، وأن تطوع نفسك للانقياد للحق، لا تكابر ولا تجادل بالباطل، نسأل الله العافية. إذا كسرت هذا الحاجز الكبر، أما قلت فيه خبيئة، من أعظم هذه البلايا كبر في نفسك، الكبر هو الذي يمنعك من التطبيق، تقصيرك في حق الله يمنعك من التطبيق، قيامك بالمعاصي والآثام يمنعك من التطبيق، كل هذا يحجمك عن الانطلاق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ماذا؟ سبلنا. جاهد نفسك على القيام بالطاعة وعن الاجتناب عن المعصية والبعد عنها. راجع، أنا لا أستطيع أن أقول فلان من الناس عنده كذا، أنت أدرى، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت أدرى بعلل نفسك تحتاج منك إلى وقفة.
وحاسب نفسك، اجلس مع نفسك حاسبها، أين الخلل؟ هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، لماذا لا أفعل؟ لماذا لا تفعل؟ ما المانع؟
راجع بارك، لا تطلب منها أن تكون كعائشة الصديقة رضي الله عنها، ولا كحفصة رضي الله تعالى عنها، ولا غيرها من أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله تعالى عنهن، وأنت لست كالخطاب، ولست كعثمان، ولا علي، ولا أبي بكر، ولا طلحة، ولا الزبير، ولا غيرهم،
صحيح؟
إذن انظر فيما في نفسك وراجع وصحح الخلل. القضايا تبدأ هنا بمراجعة النفس وتصحيح المسار والطريقة، بارك الله فيك. إذن هذا مما يستنبط من هذا الحديث. كم يحتاج أولادك إليك أن تربيهم التربية الصحيحة؟ إهمالك لهم ظلم، لأن هذا فيه إطالة في أمدهم في الانحراف أو في المعاصي. أنت ما أطلتهم وأطلت عليهم النصيحة والتوجيه. لا تأتي للابن أو البنت بعد عمر أو سنوات: لماذا فعلت ولماذا قصرت ولماذا لا تصلي ولماذا تفعلين ولماذا تفعل. انظر أنت فين الخلل، فين وقع؟ هناك. هذا الشاب أو الابن أو البنت أو الولد عموما كالنبتة الصغيرة، عندما تسقى تنبت، صحيح؟ ممكن تنزعها ابتداء، ضعيفة، إذا كبرت كبرت واستقامت ورعيتها وتحتاج إلى أن تجعل معها عصا حتى لا تميل، حتى تقوم ماذا؟ مستقيمة، تحتاج إلى تعاهد. قد تأتي ريح قوية فتميل معها حتى ولو كانت كبيرة. أما ترون الرياح تقلع الأشجار؟ هكذا أحوال الفتن تقلع المباني وتقطع الأشجار وتسقط ماذا؟ أمورا كثيرة. ما ترون الأعاصير هذه والهواء الشديد الذي الرياح القوية؟ نعم، هكذا الفتن تقترع. كذلك لا تقل أنا، سل الله الثبات على الحق، واطلب الله أن يثبت قلبك على ديني. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. هذا الطفل أو هذا البنت عندما يكبر يحتاج، قد يأتيه هواء قوي حتى ولو كان قد كبر وطال عوده واشتد يميل، يحتاج منك إلى رعاية أن ترجعه. لكن إن بقي مائلا واشتد العود وكبر 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 فيصعب حينئذ أن ترجعه، يحتاج إلى مجاهدات عظيمة وشديدة، وقد ينكسر ولا يعود إلا أن يشاء الله. إهمال البيت جريمة، والله جريمة عظيمة يرتكبها المسلم في حق أهل بيته، جريمة. إهمال القيام بحقوق أهله من الزوجة والأولاد والوالدين كذلك إن كان على قيد الحياة. قم بحق الله، لا ترتكب هذه الجرائم، لا تظن أنها يسيرة. تأتي أباك أو أمك وتخرج من عندهما وهما في ماذا؟ في حزن شديد مما تلفظت به أو تأففت. لماذا تكسر خاطرهما وتجعلهما في ضيق؟ لماذا لا تخرج من عندهما ويقولان لك: نسأل الله لك التوفيق، الله يفتح عليك، بارك الله لك في أهلك ومالك؟ كم من هذه الدعوات لها وقع وقد تصادف ساعة إجابة. لا تستهن بهذه الأمور، فلا تقل لهما أف، لا تظهر تمعرا، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما فيما أمرات. لكن هل يعني هذا قبح الكلام وفحش الكلام وسوء التصرف؟ لا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. قد يكون هذه الصحبة الحسنة سببا لرجوعهما إلى الحق وهدايتهما إلى الإسلام. فلا تكن ظالما ولا ترتكب الجرائم يوما بعد يوم في حق بيتك الذي تنام فيه، وأولادك يرونك تدخل وتخرج. أتظن أن التربية طعام وشراب؟ من قال لك أن هذا هو الحق الواجب عليك فقط؟ هذا من وليس هو الأول ولا هو الأخير. فالروح تحتاج والعقل يحتاج والبدن يحتاج، وأعظم الحقوق أن تربيهم على الخوف من الله ومحبته والانقياد له وتحقيق التوحيد لله جل في علاه بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. انتبه كم نحن مقصرون، كم نحن مقصرون، هذا مع البيت، فما بالك مع الأصحاب والأصدقاء والإخوة في الله. أما تراه يقول يجب على الزوجين والسادات والأولاد والعبيد، حتى لو كان عنده عبد كذلك لا يماطله، ولا العبد لا يماطل سيده، ولا الراعي ولا الرعية ولا الحكام ولا القضاة ولا غيرهم، الكل يجب أن يكون ماذا؟ بعيدا كل البعد عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، كما في الحديث القدسي الصحيح عند البخاري وغيره. من الفوائد أيضا أن الحديث فيه الزجر عن المطل، واختلف أهل العلم هل يعد فعله عمدا، من فعل المطل عمدا، هل يعد من فعله عمدا أو فعل من فعله عمدا قد ارتكب كبيرة من الكبائر أم لا؟ جمهور العلماء أن من فعل ذلك عمدا فإن فاعله يفسق،
فإن فاعله يفسق، وإن شرط بعض أهل العلم التكرار إلا أن الأصل عدمه،
يعني عدم من فعله مرة فسق. كذلك من فوائد هذا الحديث أنه يستدل به أن العاجز عن الأداء، العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم، لا يدخل في ماذا؟ في الظلم. وهذا دل عليه مفهوم الحديث، وذلك أن الحكم قد تعلق بصفة من صفات الذات، وإذا نفي الحكم عن الذات انتفت تلك الصفة عنها، وعليه فإن العاجز لا يدخل في ماذا؟ في هذا الوعيد الوارد في الحديث، ولا يكون ظالما لعجزه. استنبط أهل العلم أيضا من فوائده أن المعسر، أن المعسر غير المماطل، المعسر لا يحبس، لا يحبس ولا يطالب حتى يوسر. كذلك يفيد الحديث ويستدل به على ملازمة المماطل وإلزامه بدفع الدين والتوصل إليه لأخذ الحق بكل طريق ولو قهرا، ولو قهرا بشكايته إلى القضاء والأخذ على يديه. وفيه أيضا الإرشاد والتنبيه إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب وتأليفها، لأنه عليه الصلاة والسلام قد زجر عن المماطلة هذه، أليس كذلك؟ لأن في المماطلة إذكاء للشحناء والبغضاء، وتكون سببا للقطيعة والتشرذم والتصارم. انظر إلى رعاية الشريعة الكاملة لما يحفظ اجتماع المسلمين واجتماع كلمتهم على الحق وبالحق، وأنها جاءت تنهى عن كل فعل أو قول يؤدي إلى الشحناء والبغضاء والتفرق والتشرذم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فهذا يدل على، يستفاد منه كما قلنا، ترك الأسباب التي تؤدي إلى هذا التشرذم والتدابر وعدم اجتماع القلوب وماذا والتآلف. من الفوائد قال شيخنا العثيمين رحمه الله: جواز الدعاء على المماطل الغني، جواز الدعاء عليه، وأن دعوة من مطله حرية بالإجابة، حرية بالإجابة، لأنه إذا ثبت أنه ظلم، أن مطل الغني ظلم، يقول الشيخ: لأنه إذا ثبت أن مطل الغني ظلم كان المنطول مظلوما. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: اتق دعوة ماذا؟ المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والحديث في الصحيحين. انتهى بهذا التعليق على هذا الحديث، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم وفي علمكم، وزادكم الله من فضله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وهنا أنبه قبل المغادرة: الأسبوع القادم بحول الله تعالى والذي يليه لا يوجد درس، أنا على سفر، فلا إن شاء الله بعد ذلك، إن شاء الله إذا عدنا نعاود بحول الله. غدا الدرس قائم، لكن الأسبوع القادم لا يرسل أحد يقول: يا شيخ يعني غدا موجود، غدا غير موجود. كلام عربي واضح.